بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب القناعة والاقتصاد في المعيشة، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والمشهور أن هذا السؤال والعطاء هذا كان بعد غزوة حنين، عندما غنم المسلمون مغانم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من دخل في الإسلام جديدا، وأعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى المؤلفة قلوبهم، نعم أعطى المؤلفة قلوبهم من العطاء الوفير، ترغيبا لهم في الإسلام. فكان يعطي الرجل واحد 100 بعير، فسأله حكيم فأعطاه 100 بعير، ثم أعطاه 100 بعير، ثم أعطاه 100 بعير. هذا هو المشهور. فكان عطاء عظيما واسعا، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ثم انتهز النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة هنا في نصحه. فالإنسان إذا أعطيته وأحسنت إليه تكون نفسه مهيئة لقبول كل ما تقول له. ولهذا من أعظم وسائل قبول النصيحة وتربية الأولاد أن تدخل في قلوبهم، أن تجعل بينك وبينهم محبة عظيمة، تصاحبهم فتعطيهم حتى يتعلقوا بك، فإذا تعلقوا بك قبلوا كلامك ونصحك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه نصحه هذه النصيحة العظيمة. يقول: ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذه قاعدة عظيمة في طريقة أخذ المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: إن هذا المال خضر حلو. هكذا الدنيا والمال فتنة هذه الأمة. يقول: إن هذا المال خضر في منظره وحلو في مذاقه، لأن المال هو أساس كل الشهوات. من ملك المال يستطيع أن يتمتع بما يشاء من الشهوات. قال: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. قال النووي: وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرع. يعني تأخذ المال وليس في قلبك تعلق بهذا المال، ولا تطلع لهذا المال، ولا فرح كبير بهذا المال. يكون عندك دخول المال في حسابك وخروجه من حسابك سواء. نعم، تقول: هذا المال نعمة من نعم الله علي، أكفي به أهلي وأعين به المحتاجين والمساكين، وآخذ منه ما يعينني على طاعة الله تعالى وعلى قضاء حوائج دنياي. وما يكون عندك تلك الفرحة الكبيرة بهذا المال وكأنك حصلت أمرا عظيما في حياتك. لا، المؤمن إنما يفرح بفضل الله عليه، يفرح بنعمة الله الدينية أعظم من فرحه بنعمة الله الدنيوية عليه. ولهذا الله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية ذكرها عمر رضي الله عنه لمولاه عندما جمع لعمر رضي الله عنه في زمن خلافته الخراج والأموال من بلاد المسلمين، فقال له خادمه قال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته، فقال عمر كذبت، فضل الله ورحمته القرآن، وتلا هذه الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن والإسلام فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا وأموالها، هكذا المؤمن. لذلك والله الدنيا ما تستحق أن تفرح بها ولا أن تحزن عليها لأنها فانية، فكيف تفرح بشيء فان بشيء لا يقربك إلى الله تعالى؟ أنت تستطيع أن تتقرب إلى الله في كل وقت في كل حال، تذكر الله تصلي لله، الله تعالى ما جعل باب القرب إليه محصورا بالصدقة بالأموال مثلا، لا الباب واسع، نعم الذي عنده غنى ممكن أن يتصدق ويعطي، لكن الحمد لله باب الله واسع مفتوح. فإذا لماذا تفرح بالمال وأنت تعلم أنه زائل وأنه فتنة وأن حرامه عذاب وحلاله حساب؟ إذا كسبت المال من الحرام فستعذب به، وإذا كسبت من الحلال فستحاسب عليه، فستحاسب عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن خذ المال بسخاوة نفس، قال فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، إنما يكون هذا لمن كان قلبه معلقا بالآخرة ما يريد الدنيا، فيأخذ المال بسخاوة نفس لأن المال في يده ليس في قلبه. فتأمل كيف يكون لهذا العمل القلبي أثناء أخذ المال أثرا في المال نفسه، قال بورك له فيه، يبارك الله تعالى لك في مالك بحسب ما يقوم في قلبك من السخاء والكرم. من السهل أن تأخذ المال وأن تنفقه على المحتاجين، على أهلك، على أولادك، ما تبخل بمالك، هذا من أعظم أسباب البركة، لأن هذا يرجع إلى تحقيق التوحيد والإخلاص لله، لأن هذه سخاوة النفس حقيقتها تعلق القلب بالله، حقيقتها أن القلب غير معبد للمال، وهذا هو التوحيد الخالص. فإذا اقترن التوحيد الخالص بأخذ المال كان في قلبك نية حسنة وإخلاص لله وعدم تعلق بالمال، الله تعالى يبارك لك في مالك، وهذا في كل شؤون الحياة، هذه من بركة التوحيد في الحياة. إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمال بركتها منفعتها صلاحها فسادها بالنيات، حتى في طريقك أو في طريقتك في أخذ المال كيف تأخذ المال، هذه قاعدة عظيمة نبوية شريفة. فعندما تأخذ المال بسخاوة نفس الله تعالى يبارك لك فيه. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول التطلع إلى فضول الدنيا عقوبة عاقب الله تعالى بها أهل التوحيد، يعني عندما تركوا هذا التوحيد الخالص الكامل والتفتوا إلى فضول الدنيا ومتاعها هذه عقوبة في الحقيقة. وإلا الموحد الخالص الذي يريد وجه الله والدار الآخرة ما يكون قلبه معلقا بالمال وتتطلع نفسه للمال والشرف، وإنما هكذا يأخذ المال بسخاوة نفس فيبارك الله تعالى له فيه. قال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذه بإشراف نفس، قال النووي رحمه الله وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وللأسف هذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله. اليوم من منا من لا يكون عنده مثل هذا التطلع، خاصة إذا جاء آخر الشهر يتطلع متى ينزل الراتب. نعم لو كان هذا أمر عاديا لقضاء بعض الحوائج لا بأس به، لكن المشكلة عندما تكون القلوب فيها طمع، فيها تعلق شديد بالمال، وهكذا يكون على يعني انتظار شديد وشغف بهذا المال عندما يكسبه ليتمتع به ويتلذذ به في حياته، وربما يقع في الحرام بسببه، فهذا لا يبارك الله تعالى له في ماله إذا أخذه بهذه النفس بهذه النية. قال: وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع، لأنه فقد البركة في المال. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، أو قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى أن يكون له واديان، لو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني هذا الطبع الإنسان، تحبون المال حبا جما، ما يقنع بما رزقه الله تعالى. فإذا هذا حديث عظيم في القناعة، وأن القناعة سبب البركة، القناعة هي حقيقة الغنى، كما مر معنا في الحديث الذي قبله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فمن أسباب هذا الغنى البركة التي يطرحها الله في المال بسبب قناعتك، هذه سخاوة النفس هي القناعة. فمن أخذه بسخاوة نفسه يعني بقناعة، ليس عنده طمع، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ذلك جاء عن الشافعي أبيات يقول فيها: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. هكذا تصنع القناعة بصاحبها حقا، ما يحتاج إلى أن يسأل فلانا وفلانا، لأنه يقنع بما آته الله ولو بالشيء اليسير. فإذا يقول: وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العطاء بالعلو، هذا هو العلو الحقيقي، ليس هذا علو تكبر، وإنما هو علو النفس، ترتقي النفس إلى أعلى درجات الإيمان والقناعة والزهد واليقين بما عند الله، فتكون يد عالية بإيمانها بعفافها بقناعتها بأخلاقها بعطائها، بخلاف النفس أو اليد التي تأخذ، النفس التي تسأل، تكون نفس مهينة سفلى، لأن القلب يتعلق بغير الله، يتعلق بما في أيدي الناس. فقال: واليد العليا خير من اليد السفلى. فأثرت هذه الموعظة في نفس حكيم بن حزام رضي الله عنه تأثيرا بليغا. يقول حكيم عن نفسه: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ، قال النووي: يرزأ أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزء النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. يعني يقول: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا، يعني لا أسأل أحدا ولا آخذ من أحد شيئا ولا أنتقص من ماله شيئا بعدك يا رسول الله حتى أفارق الدنيا. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا من الناس شيئا. يقول: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعني هذا حق من بيت مال المسلمين، ليس لأبي بكر هنا على حكيم منه، لأن هذا من حقوق المسلمين عموما، فكان يدعوه لأن يأخذ حقه من بيت مال المسلمين فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، ما كان يأخذ شيئا من الناس. فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فحتى لا يظن بعمر رضي الله عنه أنه حرم حكيما من عطائه، فبرأ نفسه. قال: فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. فهذه صورة عظيمة من صور سخاوة النفس، قناعتها والاقتصاد في المعيشة. كان إذن يقتصد في معيشته، وهكذا لم يسأل الناس شيئا حتى مات رضي الله عنه. فهذا يعني حديث عظيم في الحقيقة في القناعة وأثر القناعة في البركة. نسأل الله تعالى أن يقنعنا بما رزقنا، نسأله تعالى أن يقنعنا بما يرزقنا جل وعلا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.